أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الروايات التي ذكرها الماتن لإثبات أن الغيبة تختص بكون العيب مستورا، فحينئذ لا بد من تفسير الغيبة بإظهار ما كان مستورا. ووصل بنا الكلام إلى صحيحة أو رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. فالرواية ظاهرة إن لم تكن صريحة أن الغيبة مختصة بكون الأمر مستورا، أن تقول في أخيك ما ستره الله، وأما الأمر الظاهر فلا. فالرواية بهذا اللحاظ صريحة في المطلب، وإنما الكلام في سند الرواية، حيث إن المصنف قد عبر عن الرواية بأنها حسنة لوجود ابن هاشم أي والد علي بن إبراهيم، ولكن عند مراجعة سند الرواية أصلا لا وجود لابن هاشم في سند الرواية بحسب المراجعة، فهناك سندان للرواية. السند الأول علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة، وهذا السند ذكره صاحب الوسائل في الجزء الثاني عشر صفحة 288 وهناك سند آخر في معاني الأخبار صفحة 184، وهو هكذا: محمد بن موسى المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة، وهذا السند نقله صاحب الوسائل في الجزء الثاني عشر صفحة 282، إذ صاحب الوسائل نقل الرواية مرتين، مرة اعتمادا على نقل الكليني وذلك في صفحة 288، ومرة أخرى اعتمادا على سند معاني الأخبار للشيخ صفحة 282. وكلا السندين لا يوجد فيه ابن هاشم، فالتعبير بأنها حسنة لوجود ابن هاشم لا يخلو من لعله اشتباه أو ما شاكل ذلك. والغريب أن هنا المحقق لم يلتفت إلى ذلك. وعلى كل حال قد بحثنا في أبحاث سابقة سند الرواية، وقلنا بأنه المشكلة في عبد الرحمن بن سيابة، حيث إنه لا توثيق له، لم يذكر له توثيق، وذكرنا في محله طرق لإثبات وثاقة عبد الرحمن بن سيابة أهمها أمران. الأمر الأول أنه قد روى عنه ابن أبي عمير، فبناء على الكبرى المعهودة يكون عبد الرحمن بن سيابة ثقة. الطريق الآخر أنه وكيل للإمام في توزيع الأموال على من؟ على أولاد زيد بن علي وأهله الذين قتلوا معه، مع الذين قتلوا، الذين يعني أولاد من قتلوا مع زيد بن علي، فقد أعطاه مال الإمام أموال لكي يقسمها عليهم. فالوكالة في مثل هذا الأمر لعلها ظاهرة في الوثاقة. وبعضهم ادعى المعروفية، يعني طريق ثالث هذا، ادعى المعروفية وأنه من المعاريف. هذه عمدة الطرق، وكثير من الأعلام يرون تمامية توثيق عبد الرحمن بن سيابة. فالأولى أن يعبر صحيحة أو رواية بناء على اعتماد هذه الطرق أو عدم اعتماد هذه الطرق، لا التعبير عنها بأنها حق حسنة. لا، سيد الخوي لا يعبر عن الرواية، لا يرى صحة السيد الخوي، لأنه لا يرى الكبرى ولا يرى الوكالة. إحنا لا نتمسك بمطلق الوكالة عن الإمام، الوكالة فيها الخصوصيات في أمور توزيع الأموال التي في معرض سؤال وجواب ينقل له من أعطيت المال، بل الوكالة بل في مثل هذه الأمور، خصوصا في قضية كانت نحو ما خطيرة، حيث أنه كان هناك قضية زيد بن علي والصرف على أولاد زيد كان محل خطورة، فلا يعطى إلا مستأمن، يعني مستأمن في مثل هذه الموارد. بلي وكيل في الأموال كان قبل الانحراف، كانوا وكلاء قبل الانحراف، ما كانت قضية وكيل في استلام الأموال بعد انحرفوا، مو أنه أعطى شخصا وكالة بعد في زمان ظرف خطير، هذا أعطاه وكالة في ظرف خطير، فهذا قد يكون مدعاة إلى ماذا؟ إلى الكشف عن حسن الظاهر لا أقل، الحسن الظاهر لا أقل كاشف عن العدالة. على كل حال هذه الرواية. والمصنف قدس سره لا يرى أهمية للبحث السندي عن هذه الروايات التي ذكرناها، وذلك لأنه يرى استفاضة المضمون، فالتشكيك في كل رواية سندا كما ذكرنا في البحث التفصيلي للروايات لا يسلب حجية هذه الروايات بلحاظ الظهور المجموعي وبلحاظ المضمون المشترك، فهناك مضمون مشترك في هذه الروايات الأربعة، تشترك أن الغيبة متوقفة على إظهار ما هو مستور، وهذا بلحاظ المجموع موجب لشنه؟ للوثوق. وإن كان كل الاحتمال الخدشة موجودة في كل رواية، ولكن بلحاظ المجموع اعتضاد الروايات مع بعضها البعض يوجب حصول الوثوق. ولهذا المصنف يرى أن الرواية إذا حصل فيها استفاضة فهي مدعاة لحصول الوثوق، وهو يرى كبرى حجية الخبر الموثوق لا خبر الثقة. فبهذا اللحظة ولهذا قال الأخبار أول ما دخل البحث قال أخبار مستفيضة، لكي يبين أنه التشكيك في كل رواية لا يضر، لأن اللحاظ المجموعي كاف في الحجية. بعد ذلك بعدما ذكر الأخبار قال ويؤيد ذلك ما في بعض كلمات اللغويين من أن الغيبة هي أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. لاحظوا ذكر في الصحاح في مقام تحديد الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. في هذا التعريف الذي ذكر في الصحاح يوجد عبارة مستور، أن يتكلم خلف إنسان مستور، فما هو المراد من المستور؟ هنا احتمالان في المراد من المستور. الاحتمال الأول أن يكون الشخص مستورا من حيث الشيء الذي يقال فيه. فعندنا شخص يغتاب، فعندنا مغتاب بالكسب فاعل الغيبة، وعندنا مغتاب بالفتح من وقعت عليه الغيبة. هذا الشخص الذي هو مغتاب بالكسب يقول شيئا، هذا الشيء المقول فيه ذاك الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، لو نسبنا هذا القول إلى من وقعت عليه الغيبة فإنه مستور عنه، كما لو قال أن فلان فعل كذا، وهذا الفعل نسبته إلى المغتاب بالفتح أي من وقعت عليه الغيبة، أنه فعله في حالة الستر، في حالة الخفاء. فبناء على هذا الاحتمال سيكون ما يريده في الصحاح عما نحن ذكرناه في الروايات، فحينئذ سيكون مرجع عبارة الصحاح أنه يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه العيب النقص مستورا بلحاظ من وقعت عليه الغيبة. فيتحد الكلام الذي ذكره في الصحاح مع الروايات فيتوافق مع الأخبار. ملتفتي مطلب؟ إذن المراد من الإنسان المستور يعني مستور من حيث ذاك الشيء الذي قيل فيه، لأنه الذي قيل فيه لم يبرزه لم يظهره فهو مستور إذا نسبناه إلى الشيء الذي قيل فيه. فبهذا يتحد ما ذكره في الصحاح مع ما ذكر في الأخبار. الاحتمال الثاني لا، أن المراد من كون الإنسان مستورا في مقابل المتجاهر، نظير ما ورد في بعض الروايات التي حددت العدالة، كما ذكرنا في بعض الجلسات حددت العدالة أن يكون الإنسان مثلا عفيف الباطن بل مستورا، والمراد من المستور غير المتجاهر بالفسق. فحينئذ يكون المراد من قوله إنسان مستور ليس مستورا بلحاظ ذلك الشيء الذي قيل فيه، بل هو غير متجاهر بالفسق. بناء على هذا الاحتمال بأن نفسر المستورية بلحاظ وصف نفس الشخص، نفس الشخص مستورا يعني غير متجاهر بالفسق. هل هذا يتوافق مع ما ذكرته الأخبار أو لا يتوافق مع ما ذكرته الأخبار؟ يقول الشيخ الأعظم في العبارة احتمل الموافقة والمخالفة، في احتمالان. يعني بيان ذلك بأن الشخص الذي يرتكب المعصية في الخفاء فهو غير متجاهر بالفسق، الشخص الذي يرتكب المعصية في الخفاء إن قلنا أن مراده في الصحاح بما يغمه أي ما يغمه وكان مستورا بالفعل، فيكون مراد الصحاح هكذا، أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان فعل الذنب أو النقص أو المعصية في الخفاء بحيث يكون الكلام يغمه، ومعنى كلاما يغمه إظهار ما ستره الله. تذكرون البحث ذكرنا في ما معنى أنه كلام يغمه، قلنا في احتمالات مناشئ نفسر أن كلام يغمه بلحاظ إبراز ما فعله في الخفاء. فبناء على هذا الاحتمال سيتوافق مع شنو؟ سيتوافق مع الأخبار، لأنه سيكون المراد من الغيبة إظهار وإبراز العيب الذي فعل في الخفاء، فسيختص الغيبة بالأمر المستور، لأن ما يغمه غمه بلحاظ إبرازه بلحاظ إظهاره، والإبراز والإظهار فرع الخفاء. هذا احتمال. وبهذا ستكون هناك موافقة. أما المخالفة بأنه نقول لا، المراد ما يهمه ليس إظهار وإبراز ما كان مستورا، بل المراد من الكلام الذي يهمه يعني كلام يهمه ذكره ولو كان ظاهرا، حتى لو فرض أنه كان هذا ظاهرا فإن هذا الكلام يغم ذاك الشخص المغتاب بالفتح. من ليش يغمه؟ لا لأنه إظهار وإبراز لما كان مخفيا، بل أن نفس الذكر معرضية. لماذا معرضية؟ لغم ذاك الشخص. فحينئذ بناء على هذا لا تختص الغيبة بكون العيب شنو؟ مستورا. وبناء على هذا الاحتمال يقال لو فرضنا أن إنسان بلي غير متجاهر بالفسق، ولكنه كان الطرف الآخر يعلم، اثنين رأوا يفعل الذنب، فقام الشخص ونقل هذا الكلام إلى صاحبه، يتكلمان فيه وكلاهما يعلمان بهذا الذنب، وإن كان هو غير لم يكن متجاهرا بالفسق، ملتفتين؟ يعني لو فرضنا بأن الشخص فعل ذنبا، فمر شخصان واتفق أنهما رأيا هذا حال كونه غير متجاهر بالفسق، فقاما بعد ذلك ويتحدثان عن هذا الذنب. هذا الحديث عن هذا الذنب يصدق عليه بأنه هذا كلام يغم المغتاب ذكره، وإن لم يكن إظهارا لشنو؟ إظهارا للمستور، فينطبق عليه عنوان الغيبة، فيكون هذا غير متوافق مع شنو؟ مع الأخبار. إذن عبارة الصحاح يحتمل بل عبارة الصحاح يعني الاستدلال بها أو التأييد بها متوقف على أن المستورية المراد منها المستورية من حيث ذلك الشيء الذي قيل فيه، وليس بلحاظ كونه متجاهرا بالفسق. ثم إنه قد يقال التمسك بكلام اللغوي في تحديد الغيبة لا ينفع في المقام، فإنه قول اللغوي ليس بحجة، فما هو وجه تعرض المصنف إلى كلام اللغويين؟ الجواب عن ذلك بأنه تارة نفترض أن العنوان له حقيقة شرعية أو متشرعية، وتارة نفترض أن العنوان لا نحرز أن له حقيقة شرعية أو متشرعية، فإن أحرزنا أنه هناك حقيقة شرعية أو متشرعية موجودة في زمان الخطاب فلا يهمنا كلام من؟ كلام اللغوي، لأن المدار في ترتيب الأثر على شنو؟ على ما تصدى الشارع لبيانه. فمثلا لو فرض أن عنوان المسافر عنوان له حقيقة شرعية أو متشرعية، وهو من يقطع المسافة المعهودة 45 كيلومتر، هذا المراد من المسافر بغض النظر عن كلام اللغويين، فلا يهمنا التعرض إلى تحديد ما معنى المسافر عند اللغويين. وتارة لا نحرز، ويكفي عدم الإحراز، لا نحرز أن هناك حقيقة شرعية أو متشرعية، فحينئذ نقول يحمل العناوين الموجودة في لسان الأدلة على المعاني العرفية والمعاني اللغوية، ما لم يحرز وجود حقيقة شرعية أو متشرعية للعنوان فإنه العنوان يحمل على المعنى العرفي. فحينئذ إذا أردنا أن نحدد المعنى العرفي لابد من الرجوع إلى كلمات شنو؟ إلى كلمات اللغويين، لأن في الرجوع إليهم كشف عن حدود لا أقل عالم الاستعمال، الذي هو قدر متيقن من ماذا؟ من الماء، من المعنى، والزائد عليه مشكوك، وحينئذ لا يشمله الأثار. متفتين؟ فمثلا لو فرضنا بأنه لو فرضنا بأن الشارع قال كثير الشك لا يعتني بشكه، ولم نحرز أن عنوان كثير الشك عنوان بل له حقيقة شرعية، فرجعنا إلى كلمات اللغويين فرأينا في بعض كلمات اللغويين أنه كثير الشك من لا تمر عليه صلاة في اليوم والليلة إلا ويشك في واحدة منها. مثلا قول آخر يقول لا، كثير الشك من لا تمر عليه صلاة في يومين، وهكذا. هذه كلمات اللغويين كما ذكر الشيخ في الرسائل، وإن كانت استعمالات ولكن هذه قدر متيقن فيما يترتب عليه الأثار. وحينئذ نقول القدر المتيقن من هذه الكلمات، نأخذ المدلول الأضيق الذي يتفقون عليه، المدلول الأضيق الذي يتفقون عليه في انطباق عنوان كثير الشك، كما لو فرضنا أن الكل يتفق أنه من لم تمر عليه في اليوم والليلة وصلاة واحدة إلا ويشك فيها، هذا كثير الشك، هذا قدر متيقن. بعضهم وسع، نقول هذا هو قدر متيقن فيما يترتب عليه الأثار، والآخر إن لم يحصل بتبادل أو كذا مشكوك فلا يترتب عليه الأثار. وهنا في الغيبة القدر المتيقن من كلمات اللغويين أن يكون العبش منه مستورا، لأن بعض العبارات توسع، ذكرك أخاك بما يكره سواء كان العيب مستور أو العيب غير مستور، بعض العبارات تقيد بالمستورية، فالقدر المتيقن والقدر الضيق من الاستعمال هو شنو؟ هو المستورية. وهذا يعني أن كلمات اللغويين بلحاظ نكتة الحجية وهي القدر المتيقن تتوافق مع شنو؟ مع الأخبار. فدعوى أن كلام اللغويين هيج كلما كفايدة وكذا غير صحيح على إطلاق، وقد تعرضنا إلى ذلك بشيء من التفصيل في بحث حجية قول اللغوي في كلمات من في بحث الرسائل. ما في حقيقة شرعية،
حيث
أنه
بعض
لا يحرز
بعض الضوابط أصلا لا نأخذها من المعنى اللغوي، بعض الضوابط التي ذكرت في الأخبار.
فرق شيخنا، فرق بس مثل شنو؟ مثل شنو؟ فرق شيخنا بين الحق، بين الدخيل، القيود الدخيلة في الحق والقيود الدخيلة في الموضوع. بعض الأشياء نأخذها من الروايات أو من لسان الشارع كقيود دخيلة في الحق لا لقيود دخيلة في الموضوع. مثل اختصاص الغيبة بالمؤمن، اختصاص الغيبة بالمؤمن، هذه دخالة المؤمن في الغيبة من باب المقاوم للموضوع، من باب شنو؟ من باب الحق. نحن الآن نبحث عن ما هي حقيقة الغيبة، يعني ما هي القيود المقومة للموضوع، ما لنا علاقة بالقيود والشروط المنقحة للحق. ما يؤخذ من الشارع في لسان الأدلة ما يكون دخيلا في الحق لا ما يكون دخيلا في الموضوع. ونحن الآن بحثنا في ما هي حقيقة شنو؟ الغيبة. فبهذا اللحاظ لم يحرز أن توجد هناك حقيقة شرعية في المقام. على كل حال إذن
استحكيم الروايات بأنه العيب المستور،
نعم هذا مؤيد بيقول هذا، يعني الروايات لم تذكر شيئا مثلا لم يقل به اللغويين، بل هذا يؤيده ما ذكر في كلمات اللغويين.
يعني يقول لو أتى بكلمات اللغويين معنى عبنا المستور،
بلي نقول هذا دخيل في الحكم، بلي نقول دخيل في الحكم. ما لم يظهر من الشارع تحديد الموضوع، ظاهر الأدلة تحديد الغيبة بما هي موضوع للأثار، يعني بما هي يترتب عليه، ليس في مقام حقيقة الغيبة بما هي معنى عرفي، عندما الغيبة أن تقول في أخيك كذا وكذا، هذا مو تحديد لحقيقة الغيبة بما لها من معنى عرفي، بل هو تنقيح لموضوع الحرمة، مثل ما ذكرنا في بحث الغناء. قل نعم، مو يقيد، يقول ما يقيد، يقول دخيل في الحرم. نقول يصدق عليه الغيبة عرفا لكنه محرم. إذا المفهوم العرفي واسع، نقول كما في الغناء يصدق عليه الغناء عرفا لكنه محرم، مثل الغناء في العراس، مثل الغناء في كذا، مثل ما ذكرنا في الغناء. يقول الشيخ العظيم الغناء دخل الروايات، بعد جاب كلمات لغوية، يقول الروايات وإن ذكرت الغناء وقد يظهر بعض التحديد، إلا أنها ليس هناك حقيقة شرعية للغناء، بل أن ما عليه، بل ما عليه المعنى الشرعي هو ما عليه المعنى اللغوي. نعم قد توجد قيود زائدة في أي مرتبة، في مرتبة الحق، وفرق بين القيد في مرتبة الحق والقيد في مرتبة الموضوع. هذا تمام ما ذكره المصنف في المقام، وبعد ذلك أراد أن يذكر الملخص. قال: وحسنة عبد الرحمن بن سيابه، ليش حسنة؟ بابن هاشم. قال قابل، قال قرأنا الرواية: وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف، ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يهمه لو سمعه، فإن كان صدقاً، يعني الذي يذكر كان صدق موجود فيه، سمي غيبة، وإن كان كذباً سمي بهتاناً، فإن أراد من المستور، المستور من حيث ذلك المقول، يعني الشيء الذي قيل فيه، واضح، من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، وإن أراد المستور مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة. والملخص من مجموع ما ورد في المقام. الشيخ الأعظم أراد أن يلمم شتات البحث فقال، نسوي تلخيصات، تلخيصات الأبحاث، يقول الشيخ الأعظم ملخص البحث، عمل ملخصات، بعض يحبون الطلبة الملخصات. الملخص من مجموع ما ذكرنا أن هناك صور متعددة، سوف يذي أشياء أسمى ذكرها، مو ملخص يعني إضافات لم تتقدم سابقا. خب، فنقول ها هنا صور متعددة، وهذه الصور من وين ناشئة؟ ناشئة من أنه لا يخلو إما أن يكون المقول ليس بنقص، وإما أن يكون نقص، وإما أن يكون نقصا، وعلى الثاني إن كان نقصا فإما أن يكون مستورا وإما أن يكون ظاهرا، وعلى كل منهما، أشكل منهما يعني سواء كان مستورا أو ظاهرا، إما أن يقصد الانتقاص أو لا يقصد الانتقاص، وعلى الثاني منهما، يعني إذا ما قصد الانتقاص، إما أن يذكر بالأشياء التي يترتب قهرا عليها الانتقاص كالأوصاف المشعرة بالذنب، وإما أن لا يترتب عليها شنو الانتقاص، انطباق قهري. نعم، فإما أن يحصل الانطباق القهري وإما أن لا يحصل الانطباق القهري. فها هنا صور متعددة، كم صور صور، فكم صورة في ذلك، فكم صورة شيخ من في ذلك حسبتم؟
سبع صور،
ذلك ما فيها صورة،
سبع صور،
سبع صور، حسب عدل اللي يضيع لك هنا صور من هنا وهنا،
على الظاهر ثلاثة وعلى المستور ثلاثة وعلى الأولى
خمسة،
خلينا لا ما نشوف نعدل نشوف أص خمسة خمسة ثمانية شيء خلنا نشوف، أضفت لنا قيود زائدة. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن نفترض أن المقول أصلا ليس بنقص، ففي هذه الحالة لا إشكال أنه لا يكون هذا مصداقا للغيبة، سواء اعتقد المقول فيه، يعني الذي وقع عليه هذا القول، أن هذا ناقص أو لم يعتقد أنه ناقص. المدار على أنه في ذاته بحسب المرتكز العرفي والشرعي ليس نقصان وليس عيبان، حتى وإن اعتقد ذاك بأنه عيب، لكن المرتكز العرفي يقول ليس بعيب. كما لو فرض بأنه قيل أن فلان ليس بعبقري، خب عدم عبقريته ليست بنقص، ليست بنقص، فقد كمال لا نقص. وإن اعتقد ذاك في نفسه أنه عبقري زمانه، واضح، حتى وإن كان يعتقد بأنه عبقريون، ولكنه نفس هذا عرفان، الكل اللي يلتفت أن هذا مو عبقري، ما عنده شيء زايد، المرتكز العرفي يقول هذا العيب أو هذا الشيء صفر الله بالنسبة إلى ذاك ليس نقصا فيه، إنما فقد كمال، أو قال فلان ليس بمجتهد، فلان ليس بمجتهد، والمرتكز العرفي لا يرى أن هذا نقصا في ذاك، لأنه واقعا هذا فاقد لهذا الكمال، وإن اعتقد ذاك في نفسه أنه شنو مجتهد. نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر محرم، كما لو قصد التوهين، قصد الإهانة، قصد إسقاطه من أعين الناس، فهذه عناوين أخرى قد تنطبق في المقام، ولكن ليست الحرمة لأجل الغيبة، وإنما الحرمة لأجل تلك العناوين. بل عنوان متقص، بل عنوان تقاوي، إهانة، إسقاط. يا هو لا، قصد الانتقاص الذي محقق لعنوان الغيبة، لأن النسبة بعنوان خصم الوجه كما سيأتي. هذا هو هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض بأنه هذا المقول نقص شرعا أو عرفا بلحاظ حال المغتاب، ونفترض أنه مخفي. قلنا هذا إذا كان مخفي وغير مخفي، نفترض بأنه مخفي، ونفترض بأنه أراد القائل تنقيص المغتاب. فكم قيد عندنا؟ العيب في نفسه شنو؟ المقول في عيب زائد مخفي زائد القصد التنقيص. هذه الحالة هي قدر متيقن من حرمة الغيبة، هي القدر المتيقن، إذ أنه في هذه الحالة يصدق عليه ما تقدم من الروايات وكلمات اللغين، ذكرك أخاك بما يكرهه، والقدر المتيقن أن يكون المقول نقص شرعا أو عرفا وماذا ويكون مستورا، وأراد القائل تنقيص المغتاب. هذا مسألة واضحة. الصورة الثالثة عين الصورة الثانية، ولكن لم يرد القائل التنقيص، إنما أراد التوصيف، توصيف الحال وما شاكل ذلك، فذكره بعيب عين مخفي مستور، ولكنه لم يقصد التنقيص، فهل ينطبق عليه عنوان الغيبة أو لا ينطبق عليه عنوان الغيبة؟ ذكر الشيخ ابتداء في عبارته أنه هذا حرام، شو عبارته؟ قال هذا حرام لحرمة كشف عورة المؤمن، وهذا عرفا يصدق عليه أنه كشف لعورة المؤمن، فتشمله الروايات التي دلت على حرمة كشف عورة المؤمن، وساق عدة روايات تدل على حرمة الكشف، ولكن ليس محل البحث، الشيخ ملتفت، ليس محل البحث انطباق عنوان إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن أو حرمة كشف عورة المؤمن أو الكلام الموجب لسقوط المؤمن من أعين الناس، ليس بحثنا في هذه العناوين، بحثنا أنه ينطبق عليه غيبة أو لا ينطبق عليه شنو غيبة. هذا هو المهم. ذكرك أخاك بما يكره حال كون العيب مستورا. وماذا هو لم يقصد التنقيص، هل يصدق عليه غيبة أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن الظاهر صدق عنوان الغيبة، فالأدلة السابقة الدالة على تحريم الغيبة لها إطلاق يشمل المورد، وذلك لأن الروايات التي تقدمت الشيخ يقسمها الشيخ إلى طائفتين. الطائفة الأولى التي لم تفصل بين كون العيب خفيا أو كون العيب ظاهرا، وهي كل الروايات التي تعرضنا لها في بحث الغيبة ما عدا الروايات الأربع الأخيرة التي بحثناها، فإنها فسرت الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه، هذه هي الغيبة. إذن الطائفة الأولى فسرت الغيبة بذكرك أخاك بما يكرهه، وهذا مطلق يشمل مورد البحث، لأن مقتضى ذلك أنه كلما ذكر الأخ بما يكرهه سواء قصد التنقيص أو لم يقصد التنقيص فهو محرمون، فتشمله إطلاق الطائفة الأولى فتشمل المورد فيكون حراما لأنه غيبة ذكرك أخاك بما يكرهه. ولا يشترط لا يتوقف ذلك على صدق ماذا قصد الانتقاص وعدم قصد الانتقاص. قصدت الانتقاص أو لم تقصد الانتقاص يصدق على أنه ذكرك أخاك بما يكرهه، لأن المراد من هذا التعبير كما بينا إظهار ما هو المس ذكرك أخاك فسرنا يعني النتيجة لها انتهينا لها يعني إظهار ما كان مستورا سواء قصدت التنقيص أو لم تقصد التنقيص. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الطائفة المفصلة بين كون العيب أو المقول ظاهرا وخفيا، فهل هذه الطائفة تشمل تدل على حرمة الغيبة في موردنا في هذه الصورة الثالثة أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم ركزوا التفصيل بين العيب الظاهر والخفي إنما يصح إذا فرض عدم قصد القائل الانتقاص. هذا أصل التفصيل. التفصيل إنما يصح الروايات إذا فرض أن القائل لم يقصد التنقيص، فتصدي الإمام للتفصيل في حرمة الغيبة بين كون العيب ظاهرا وبين كون العيب ماذا مستورا، إنما يصح هذا التقسيم القاطع للشركة إنما يصح لو فرض أن القائل لم يقصد الانتقاص، وإلا لو قصد القائل الانتقاص فلا معنى للتفصيل في الحرمة لأن كلاهما حرام لقصد التنقيص. تفتين؟ فهذا يعني أن الروايات ناظرة فقد فرضت أنه الغيبة ليس مأخوذ في حقيقتها ولا في دليل حرمتها قصد الانتقاص، وإلا لو كان مأخوذ فيها قصد الانتقاص لما كان هناك محلا للتفصيل بين المستور وبين الظاهر لأنهما قصد الانتقاص كلاهما محرم. إذن التفصيل القاطع للشركة هذا حرام وهذا محرام يكشف على أن الملحوظ عدم قصد الانتقاص، إذن منظور هذه الطائفة عدم قصد الانتقاص، ومقتضى ذلك يعني مقتضى أن منظور الرواية منظور الطائفة عدم قصد الانتقاص أنه متى ما ذكر العيب المستور فهو شنو؟ فهو محرم وإن لم يقصد الانتقاص. إذن مقتضى الطائفتين حرمة الغيبة، ولكن الشيخ الأعظم تعرض لإشكال في الطائفة الثانية. قال ما أفدته أيها الشيخ وجيه لو كان وغير وجيه لو كان وحيث أنه ذاك كان فهو غير وجيه. واضح بيان ذلك. تارة نفترض أن الروايات في مقام التفصيل بين الظاهر والخفي في صدق عنوان الغيبة، فتقول الغيبة تصدق في المستور والخفي دون الظاهر، فالملحوظ في مقام التفصيل تنقح عنوان الغيبة وعدمه. تارة نفترض أن الملحوظ في التقسيم القاطع للشركاء تحقق الحرمة وعدمها. تفتين؟ تحقق الحرمة وعدمها. تريد أن تقول هذا حرام وهذا محرم. فنحن نسألك أيها الشيخ، ما هو المنظور في الرواية في التقسيم؟ التقسيم بلحاظ شنو التقسيم؟ التقسيم يحتاج إلى مقسم. ما هو الملحوظ في المقسم؟ هل الملحوظ في المقسم الموضوع أي الغيبة، أو أن الملحوظ في المقسم الحكم أي الحرمة؟ لو فرضنا أن الملحوظ في القسم الثاني وهو الحكم، فما ذكرته وجيه وصحيح بأن يقال هذا التقسيم، بأن يقال ذكروا العيب الظاهر ليس بحرام وذكر العيب الخفي حرام، فالتقسيم بلحاظ الحرمة يعني أنه قد فرض في الرواية عدم قصد الانتقاص. وأما لو قصد الانتقاص فكلاهما حرام، فلا يكون التقسيم قاطعا للشركة. إذن ما ذكرته وجيه لو كان المنظور في التقسيم الحكم، ولكن الصحيح أن الملحوظ في الروايات السابقة مو حيثية الحكم، وإنما حيثية الموضوع وهو الغيبة وعدم الغيبة. فهي تريد أن تقول هكذا فقط، أنه إذا كان مستورا فيتنقح موضوع الغيبة، إن لم يكن مستورا ظاهرا فلا يتنقح عنوان الغيبة. أما أنه حرام أو ليس بحرام فهو مسكوت عنه، فقد يكون حراما لعنوان آخر. والنكتة التي ذكرتها لإثبات إطلاق الطائفة الثانية لمحل البحث وهو عدم قصد الامتقاص مبني على أن الملحوظ في التقسيم أي حيثية؟ حيثية الحكم دون الموضوع. فحينئذ لا تكون الطائفة الثانية دليلا، فإن عليك لأن المنفي في تلك الأخبار تحقق حقيقة الغيبة وموضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة. فحينئذ يحتمل أن المنظور في هذه الرواية قصد الانتقاص. صحيح، نحتمل أن المنظور، لا كما قلت، نحن نحتمل الآن أن المنظور في قصد الانتقاص، فحقيقة الغيبة متقومة بقصد الانتقاص، غايته أنه إذا كان خفي فلا ينطبق عنوان الغيبة، أما إذا كان مستور فينطبق عنوان الغيبة، وإن كان الملحوظ هو قصد الانتقاص. فكيف تقول أن الرواية ناظرة إلى غير قصد الانتقاص؟ انتفتين؟ إذن لو كان منظور الرواية الحكم فقطعا هي مناظرة إلى قصد الانتقاص، أما إذا كان الملحوظ هو الموضوع فلا مانع من نظرها إلى خصوص قصد الانتقاص. ملتفتين الإشكال؟ هذا إشكال سجله المصنف على نفسه. خلنا نقرأ. قال والملخص، فما صار ملخص، صار بحث جديد شيخنا. هذا هني لما ما قال ما قسم، لأن المصنف لا يرى الفرق كما سيأتي. والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا أصلا فلا يعني لم يكن نقصا عرفا أو شرعا، فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة. وإن اعتقد المقول في كونه نقصا عليه، وهذا نقص عليه شو، أنا منابغ، أنا نابغة زماني، وأنا مجتهد، وأنا محقق، نظير ما إذا نفي عنه الاجتهاد أو الشاعر يقول شاعر، وما يعرف شاعر مسكين صف لي كلام يقول شاعر، شو شاعر، أو شاعر الشاعرية أو النبوغ، ما إذا نفي عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه. فالعرف لا يقول أنه فقد الشاعرية عن جعفر مو نقص، بل فقد الاجتهاد عن جعفر عن النبوغ ليس نقص. فحينئذ حتى لو اعتقدت أنه نقص، اعتقادي لا يغير من الواقع شيء شيئا. نعم قد يحرم هذا من وجه آخر، وهي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب، لأن قد يكون الشيء نقص بلحاظ شخص ليس نقصا بلحاظ شخص آخر. وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب، المفعول اسم المفعول، فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف أو يستنكف عن ظهوره للناس، وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من أفراد الغيبة. هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وإن لم يرد القائل التنقيص والقصد التوصيف أو ذكر حوادث في يوم ما، قاعد يذكر حوادث، يذكر قصص، في مقام ذكر القصة والحادث والحوادث والوقائع ذكر توصيفا معينا، فالظاهر حرمته، ظهر ليش؟ لكونه كشفا لعورة المؤمن، يعني كل ما يسوء المؤمن ينطبق عليه، فإنه عورة المؤمن. كل كشف، كل نقص يرجع إلى المؤمن، كل عيب يرجع إلى المؤمن، يصدق عليه عرفا بأنه كشف عورة المؤمن. من وين؟ وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، فينطبق عليه عنوان كشف العورة. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله، هذه عن أبي عبد الله لا توجد في النسخة، وإنما البلي وإنما وإنما بحسب المضمرة، هي رواية مضمرة ما في عن أبي عبد الله، هذه مضمرة عبد الله بن سنان، ولكن لعل المصنف أنه اطمأن بأن عبد الله بن سنان لا يروي إلا عن الإمام، عادة يروي الإمام الصادق، فذكر عن أبي عبد الله عليه، وإن كان في المت هذه مضمرة ابن سنان. قال قلت له، شوف قال قلت له، من قلت لمن؟ قلت لمن؟ عبد الله بيقول لمن؟ سيقول لمن؟ سيقول للإمام. عورة المؤمن على المؤمن حرام، عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال نعم. قلت تعني سفلتيه؟ قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. إذن هذا بل إذن يحرم إذاعة السر، وطبق عليها عنوان العورة، فهذه هي العورة. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتحدم به مروته، فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فدلت هذه الرواية على حرمة إذاعة ما يوجب هدم مروءة المؤمن وإشابه وشينه. الرواية فيها بحثان شيخنا، هذه بحث سندي وبحث دلالي. أما البحث السندي فالوارد فيها محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل مردد بين ابن غزوان الثقة وبين الأزدي الضعيف، بين ابن غزوان الثقة وبين الأزدي الضعيف، وكلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما معروفان، وكلاهما له كتاب، فلا يمكن تحديد هذا الإش الاشتراك. والتفتين بعض الأحيان نقدر نحدد المشترك، أما هنا كلاهما معروف، كلاهما له كتاب، كلاهما في طبقة واحدة، فلهذا توقف الأعلام فيما يروى عن محمد ابن فضيل، فإنه مردد بينهما، فالرواية بهذا اللحاظ محل إشكال سندي. يقولون إذا كانت رواية إذا نقلت بنقلين أحدهما فيه إضمار والآخر فيه تصريح لا يمكن إعمال أصالة الحس في التصريح، يحتمل أنه هذا أعمل اجتهاده في كشف الإضمار. هذا ما يتعلق بالبحث السندي. أما البحث الدلالي فإنه قد يقال أيها الشيخ الأعظم بهذه الرواية التي ذكرتها قد يقال إنما تدل على حرمة إذاعة ما يشين ويهدم المروة كعنوان قصدي لا كعنوان انطباقي. بيان ذلك أن ذكر ما يوجب سقوط المؤمن من أعين الناس له فردان، له حصتان، حصة قصدي يعني قصد بذكره أن يسقط. ليش ذكر هو في نفس الداعي له نحو الذكر الانتقاص والمهانة، هذا عنوان قصدي. وعندنا حصة أخرى عنوان انطباقي، أي هو لم يقصد ذلك، إنما قصد شنو يقولون إنما قصد، بل إنما قصد شيئا آخرا ولو من باب كما يدعي البعض النصيحة أو توصيف الحال أو علاج السلبيات. أنا من وجه الزمان بل النقد البناء، النقد البناء، فما ينقد المرجعية نقدا بناء وقاعد على راحته ينقد. فهو لا يريد قصد الانتقاص، فما قصد الانتقاص، ولكن تحقق الانتقاص وهدم المروة قهرا. إذن هنا حصتان ما ينفعنا في محل، يا أي حصة إحنا في بحثنا الآن في الصورة الثالثة، ما ينفعنا الحصة الثانية لا الحصة الأولى، لأننا نتكلم في الصورة الثالثة مع فرض عدم قصد الانتقاص. وهذه الرواية التي ذكرتها يا شيخنا الأعظم ناظرة إلى الحصة الأولى لا الحصة الثانية، فلا يصح ذكرها في هذا السياق، وذلك لأن الرواية احتوت على صدر وذيل. أما الصدر فلو كنا نحن والصدر لقلنا بأنه يحرم إذاعة ما يوجب هدم مروءة المؤمن مطلقا. قصد القائل الانتقاص أو قصد القائل ذلك أو لم يقصد ذلك، الصدر مطلق لا تذيع عن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته، قصدت ذلك أو لم تقصد. ولكنه المشكلة في الذيل، حيث إن الإمام طبق الصدع على قوله إن الذين يحبون أن تشيع. ومن الواضح أن حب الإشاع حب، يعني عنوان قصدي. فمن خلال الذيل نكتشف أن منظور الإمام في قوله لا تذيع عنه العنوان القصدي لا العنوان الانطباقي، وإلا لو كان قصده العنوان الانطباقي لما صح استشهاده بالآية. فاستشهاد الإمام بالآية كاشف عن أن المنظور في الصدر هو شنو، هو ليس مطلق ما يوجب الإهانة والماذا ونقص المروة وهدم المروة، بل ما إذا كان قصده الهدم، قصده الشيء ببركة الذيل، والذيل قرينة على الصدر. ولا أقل إن لم يكن الذيل قرينة على الصدر فإنه لا يحرز انعقاد الإطلاق لاحتفاف الدليل بمحتمل القرين، قرينية بشيء موجود يحتمل قرينيته. إذا أحرزنا قرينية أهلا وسهلا، الحمد لله كانت الرواية ظاهرة في العنوان القصدي، إن جاء شخص وناقش قال لا أنا ما أقول لعله 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 نقول لعله لعله يعني هذا محتمل القرينية. إذا كان محتمل القرينية احتفاف الكلام بمحتمل بشيء موجود محتمل القرينية يمنع من انعقاد الإطلاق. فإذا هذه الرواية ليست في صالحك أيها الشيخ. قال ولا بيرفع الإشكال ولا يقيد إطلاق النهي. هذا كله بيرفع الإشكال ما بينه مباشرة دخل في شنو في الجواب. قال ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهاد من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة بل الظاهر. هذا الجواب يأتي غدا. وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين.